بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرنا المرة السابقة تعليق شيخ الإسلام على الصوفية وأنهم يثبتون الصفات ويثبتون علو الله على عرشه، وهم مختلفون عن المعتزلة وأهل الكلام وكلام الصوفية عن البقاء والإبقاء، وأن هناك أن صفات الرب عز وجل باقية ببقائه، وأما الجنة والأشياء التي ستبقى وعدا من الله فهي باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى. ورد شيخ الإسلام على يحيى بن معاذ لما سئل كيف الله فقال ملك قادر، وأين الله قال بالمرصاد، قال هذا لا ينبغي أن يقال. يستكمل شيخ الإسلام فيقول: وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائرين في كتابه المسمى بالفاروق بإسناد عن يحيى بن معاذ أنه قال: إن الله على العرش دائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخالط منه الذات بالأقذار، الذات بالأقذار والإتيان في هيئته، وهو يخالف إنكاره الأين في هذه الرواية. تمام، من الكلام عظيم مقبول. لما يقول الله على عرشه بائن من خلقه، نعم هذه قاعدة مسلم بها عند أهل السنة، وأنه قد أحاط بكل شيء علما طبعا، وأحصى كل شيء عددا. أما الجهمية فإنهم يقولون الله ممتزج بالكون، فرأيهم رديء ضليل كما قال. وقال أبو القاسم القشيري: حدثني ابن الحسين قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الروزباري يقول: كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلافه. أي تخيل للرب عز وجل أو تصور لصفة من صفاته الرب بخلافها أعلى من ذلك، لأن العقل لا يمكن أن يحيط بالله علما. قال: وسأل ابن شاهين الجنيدة عن معنى مع، يعني الله معنا، المعية عن المعية يعني، فقال: على معنيين، مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة، وقال كما قال الله: إنني معكما أسمع وأرى، ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقال ابن شاهين: مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. كلام الجنيد إن المعية في معية عامة وهي معية العلم والإحاطة بكل شيء، وهذه الله معنا مع الخلق جميعا حقيقة بعلمه وإحاطته، وهناك معية خاصة هذه لأوليائه ينصرهم ويؤيدهم. قال شيخ الإسلام: قلت: هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى، وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان. نعوذ بالله، نعوذ بالله، لكن الله فوق السماء. وينكر هؤلاء الجهمية أن يكون فوق العرش، وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوا عين الموجودات. طبعا المتصوفة اللي هم أتباع ابن عربي والحلاج قالوا الله هو كل شيء، لهم دانوا بوحدة الوجود، وهذا كلام باطل وعوذ بالله بل كفر. فهو عندهم هو عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري: وسئل ذنون المصري عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته، أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه، بحكمه كما شاء. ما هذا القشيري؟ ذنون المصري يسأل: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته. نعم، الرحمن له ذاته، الرحمن دال بالتضمن على ذات الله سبحانه. ونفى مكانه، كيف نفى مكانه؟ ده أثبت المكان. قال: فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. طبعا هو موجود بذاته نعم، وأما الأشياء المخلوقة فهي موجودة بإرادته سبحانه. قلت: هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذي النون، وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له. شوف شيخ الإسلام بينصف ذنون، قال والله هذا لا يثبت، فكيف بهذه المنقطعة المسيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها. هل الآية هنا لإثبات الذات؟ لا، الآية لإثبات العلو على العرش. فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكان بوجه من الوجوه. هي طبعا شيخ الإسلام لا يقصد لم تضمن إثبات ذاته، يعني لم تقصد إثبات الذات فقط، إنما هو بالتضمن تثبت ذات الله عز وجل، أما مع نفي المكان لا، بالعكس مع إثبات المكان. فكيف تفسر بذلك؟ وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق، لكن ليس هذا معنى الآية نهائيا. معنى الآية إثبات علو الله، فهو تفسير غلط للآية. حتى لو كان الكلام نفسه صحيحا، يعني لما نقول ما معنى الرحمن على العرش استوى، نقول يعني خلق الخلق؟ لا، يقول لك يعني ربنا لم يخلق بل خلق، لكن ليس هذا هو تفسير الآية. عارف أنت تذكر تفسيرا صحيحا لكنه غير مناسب للكلام، تذكر كلاما حقيقيا وتضعه تفسيرا لما لا ينبغي. يعني نقول إن الله هو السميع، ما معنى السميع؟ يقول لك يعني يرى كل شيء، نقول لا غلط. يقول لك يعني هو لا يرى كل شيء، يا عم والله يرى كل شيء، لكن يرى كل شيء هذا لأنه البصير سبحانه وليس لأنه السميع. قال وسئل الشبلي عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. الرحمن لم يزل نعم، أما العرش محدث نعم ربنا خلق لكن استوى عليه، أما العرش بالرحمن استوى، الاستواء هنا للرب عز وجل وليس للعرش. قلت هذا، قال شيخ الإسلام، قلت هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبلي، ويتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن. فأما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق نعم، وأما قوله العرش بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن، فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش؟ وأما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه هو الذي استوى على العرش، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته. فمن اللي استوى هنا، الراحلة ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. طيب وذلك يقتضي، وهذا أهل حين استوت به راحلته اتفق عليه، وذلك يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستقل به وحمله، طبعا مستحيل هذا، وإن لم يرد هذا المعنى وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله، فهذا ليس هو معنى الآية. يعني إذا كان العرش اعتدل ولا غير، لكن الآية ليست لها علاقة بهذا. كما ذكرنا أنك تذكر كلاما قد يكون صحيحا ولكنه ليس مناسبا لتفسير ما ثبت. قال فهذا ليس هو معنى الآية، بل هو تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البليغة. الله أكبر، شيخ الإسلام يقول أن اللي يقول هذا يستحق العقوبة لأنه بينفي استواء الله، ولا يصلح أن يحكى مثل هذا عن قدوة في الدين كالشبلي، بل ولا عن أطراف الناس. قال وسئل جعفر بن نصير عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال استوى علمه بكل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. وهذا من نمط الذي قبله وأرداه، وهو أسخف من تأويلات القرامطة الباطنية. أي كلام هنا ليس عن علم الله، بل عن أن الله استوى بذاته على العرش، فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا، كلام ليس على علم. وجعفر بن نصير الذي نسب إليه هذا الكلام أجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض غلاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن. قال وقال جعفر الصادق من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. أعوذ بالله، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، أو كان في شيء لكان محصورا، أو كان هو من شيء لكان محدثا. قال وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى، من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، وإنما التداني أنه كلما قرب منه بعده عن أنواع المعارف إذ لا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر الصادق. جعفر الصادق سني عقيدة سليمة، لكن الشيعة يتكلمون عنه بكلام باطل وينسبون إليه الباطل، نعوذ بالله. قال وهذا مكذوب على جعفر الصادق مثل كثير من الإشارات التي ذكرها عنه أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكذب على جعفر كثير منتشر، أكثر الكذب عليهم الشيعة، والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف رواية المفترين عليه. قال ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل لصوفي أين الله، فقال أسحقك الله، يعني سحقا لك، تطلبه مع العين أثرا، يعني ربنا مشاهد معلوم فهل تطلب أثرا؟ قلت هذا كلام مجمل قد يعني به الصديق معنى صحيحا ويعني به الزنديق معنى فاسدا، كلام مجمل. فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو، وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله. فالذي سأل الصوفية أين الله إن كان شكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المسؤول فهو ناقص، فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه، فقال سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال، وأنت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك، فقال أتطلب مع العين أثرا أو هدى؟ يعني كأن السائل لما قال أين الله لا يقصد العرش وغيره، لكن لعله يقصد الوجود، يعني أين الله، هل الله موجود؟ فإن كان يقصد هذا يعني هل الله موجود، فقال له هل تطلب بعد العين أثرا، يعني مخلوقاته تدل على وجوده، لكن أين بالأينية بمكان الله على العرش هذا أمر آخر. كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم أين الله، وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية. وهذا كما يذكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك، فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك، أي أن مثلي لا يقال له أين ربك فأنا أعرف أين الله، وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه، يعني عن أحوال القلوب والعلم. بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل أن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسأله من ربك وما دينك ومن نبيك، فقال أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي أعلم الناس السنة 60 سنة، فقال اعذرنا فإنا بهذا أمرنا، وانصرف وتركه. طبعا هذه قصة حكاية لا يمكن تعرفنا من علم الغيب. وظاهر الأمر في حال الصوفي الذي قال أين الله الذي ذكره الأستاذ أبي علي أنه قصد هذا، يعني لم يقصد أين الله يعني هل الله على العرش، وإنما يقصد على ويسأل عن الوجود، لأنه قال للسائل أسحقك الله سحقا لك، أتطلب مع العين أثرا؟ وهذا العين الذي أغناه عن الأثر إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول، يعني كأنه لا يرد عليه، أنت تسأل عن وجود الله الأعيان أمامك تثبت ذلك، فلو كان الأول لم يكن جاهلا فيسأل أين الله، ولم يجب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله، فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه، فقال أتطلب مع العين أثرا؟ ما شاء الله على شيخ الإسلام وإنصافه. وأما العين الذي يعنيه الزنديق فأن يكون من أهل الاتحاد المعين فيعتقد أنه عاين الله بعين بصره في الدنيا فيقول أتطلب مع العين أثرا، يعني لو كانوا هم من أهل القول بالوحدة الوجود فالله هو عين المخلوقات والعياذ بالله، أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقول الاتحادية أهل الاتحاد المطلق أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة المنافقين، ولكن ظاهر الحكاية لا يوافق هذا. انصاف شيخ الإسلام فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد. الحمد لله. يعني القائلين بوحدة الوجود عندهم عين الله وأثر واحد، فالله هو نفس السماء والأرض والأشياء المخلوقة. والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا، وهذا يقتضي أن السائل بأين يصح منه طلب الأثر بعد العين. وليس في الحكاية مقصود لأبي القاسم من نفي كون الله على العرش، ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له في الدنيا من معاينة الله تعالى ما يغنيه عن الأثر. يعني ليس أبو القاسم ممن يقول إن في الدنيا الإنسان يرى الله ويعينه حيث لا يحتاج إلى النظر في آثار مخلوقات، في آثار التي هي مخلوقات. قال أبو القاسم حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس ابن الخشاب البغدادي قال سمعت أبا القاسم ابن موسى قال سمعت محمد ابن أحمد قال سمعت الأنصاري يقول سمعت الخراز يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله. يرد شيخ الإسلام على هذا القول، قلت هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله، وإن صح هذا الكلام عن أبي سعيد من الخراز فليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك، ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب، وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته. وماذا يقول الخراز؟ يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب، إن لم يعد يرى الأشياء حسنة، وهدوء الضمير إلى الله. بمعنى ليس معناها أن الإنسان يرى السماء غير حسنة أو يرى البحار غير حسنة، لا، ولكن يرى أن هذه الآثار المخلوقات الله عز وجل الجمال كله والكمال كله سبحانه، فلعل هذا مقصوده. طيب، كما يروون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وروى مسندا من وجه ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن سراقة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ فقال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها. الدنيا لم تعد تهمني فصار عندي الحجر مثل الذهب، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. قال عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه. هذا حديث طبعا ضعيف. فقولهم في هذا الحديث الذي يروونه ما حقيقة إيمانك، أي ما الذي يحقق الإيمان ويصدقه، فذكر ما يصدق ويحقق من اليقين والزهد، كما جاء في الحديث نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، باليقين والزهد. وهذا طبعا حديث أيضا ضعيف. قال علامة الألباني في الصحيحة لا، هذا حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذا إسناد حسن لغيره على الأقل، نعم، لأن محمد بن مسلم فيه كلام من قبل حفظه وروى له مسلم المتابعة. طيب ماشي. فنجى أول هذه الأمة باليقين والزهد. من أول الأمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم الخلق وأفضلهم، فهو أولهم، يعني ليس أولهم خلقا وإنما أولهم فضلا. وكذلك إبراهيم عليه السلام، وكذلك الأنبياء. فقول أبي سعيد حقيقة القرب، أي الذي يحققه هو خلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله، هذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله، وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهذا على درجتين. فأهل الفناء، طبعا هذا المصطلح نقولنا من علاقة به، ولكن عند الصوفية يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة وأولي العلم، يعني مع كثرة ذكرهم لله عز وجل واستحضارهم بالقلوب العالم الغيبي، فهم مع الملائكة وأولي العلم، فهنا هؤلاء يفقدون الاهتمام بالأشياء المحيطة، وهو سبحانه شهد وحدانيتهم في إلهيته متضمنة شهادته لجميع خلقه، فإنه شهيد عليم. طبعا بسم الله الشهيد والعليم، ليس عن المخلوقات بغائب سبحانه. فأولو العلم الشاهدون أن لا إله إلا هو إذا لم يكن فيهم عجز يوجب الفناء يعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر. يعني هم وإن كان عندهم عجز الله يقويهم على عبادته واليقين به. وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء، اللي هو يعني فيض الله باليقين والاطمئنان على أهل العلم والملائكة، هذا أعظم شيء وأعظم من الفناء. فيفقدون تأله قلوبهم للأشياء ووجدهم وطمأنينتهم إليها، معتاضين بتأله قلوبهم لله، يعني مع يقينهم بالله وحبهم لله يكادون يغفلون عن الدنيا. وطمأنينة قلوبهم بذكره لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا. يشاهدون ربوبية الله عز وجل، وأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والألوهية الواجبة جملة وتفصيلا، ويشهدون الألوهية التعبدات لله تبارك وتعالى وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورة. وقال أبو القاسم أي القشيري: سمعت محمد بن الحسين قال: سمعت محمد بن علي الحافظ قال: سمعت أبا معاذ القزويني قال: سمعت أبا علي الدلال قال: سمعت أبا عبد الله بن قهرمان قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان فجعلت أذن في أذنه. يعني رجل مصروع، فجعلت أذن الأذان فعلا، أن الشيطان يفر من الأذان. فناداني الشيطان من جوفه: دعني أقتله، فإنه يقول: القرآن مخلوق. يعني هنا طبعا أبو القاسم بيحكي قصة رجل مصروع، يعني دخول الجن في الإنسان. هذا صحيحنا، هذا ما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لأن الله قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا معناه الجنون في الرجل الممسوس، يعني إذا كان مجنونا يعني أصابه الجن والعياذ بالله. ولذا هم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. ولذا ابن عباس قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا. وبالتالي لا يجوز إنكار الصرع ودخول الجن في الإنسان. نعم، لا يجوز ذلك، لأن هذا ما شهد به القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وأحمد بن حنبل قيل له: إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، ها هو ذا يتكلم على لسانه. وهذا أمر مشهور. نعم. طيب، وابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام، كلام عظيم ذكره في زاد المعاد، ويعني ذكر ذلك وقال: شاهدت شيخنا ابن تيمية يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ خرجي، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع. وربما خاطبها شيخ الإسلام بنفسه، وربما كانت الروح الجن ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل جدا اللي ينكر هذا، وإلا يعني لا ينكره إلا قليل. قال إلا طيب، وهؤلاء القليل يكون قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصينات النبوية والإيمانية. يعني ابن القيم يقول: الإنسان الغافل عن ذكر الله، البعيد عن طاعة الله، الجن يعني يصطرعه طبعا، أما الذي هو يواظب على ذكر الله والأذكار والتعاويذ والتحصينات النبوية، فتلقى الروح فهذا لا يجد الجن إليه سبيلا. أما الشخص الخالي من هذا، خرب القلب، خرب التصرفات والعياذ بالله، تلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، ما عنده السلاح، ليس عنده سلاح التحصينات والأذكار والقرآن، فيؤثر فيه هذا، ربما كان عريانا. طيب، فإذا مسألة دخول الجن في الإنس مسألة حقيقية حقيقية. أما زنادقة الأطباء كما يقول ابن القيم رحمه الله فلا يثبتون إلا صرع الأخلاط وحده، يعني يقولون هذا تأثيرات في الدم، ولكن لا يؤمنون بدخول الجن في الإنسان، وهذا كله غلط. والحقيقة أن بعض أهل الطب يقف ويقول هذه unknown causes أو unknown reasons، يعني أسباب غير معلومة، لكن معلوم أن هذا هو صرع الجن والعياذ بالله. وابن القيم يقول وعلاج هذا النوع يعني الصرع يكون بأمرين، أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، وبالتعود الصحيح الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا. يعني هو يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، لكن أيضا يكون يقينه بالله قويا جدا. فما تتخلف أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا؟ إنسان لا عنده صدق ولا يقين ولا بيذكر الله تبارك وتعالى، فيكون القلب خرابا من التوحيد ومن التوكل ومن التقوى ومن التوجه، ولا سلاح له. وأما من جهة المعالج، لابد أن يكون المعالج من الأقوياء قوي اليقين، ويكتفي بقول أخرج منه، أو يقول بسم الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أخرج عدو الله، أنا رسول الله. ماشي، هذا تعليق يعني على مسألة كلام أبي القاسم، أنه سمع بسنده يعني عن إبراهيم الخواصي يقول أنه رأى المصروع. قال شيخ الإسلام: قلت هذه الحكاية موافقة لأصول السنة، وقد ذكروا نحوها حكايات، واعترض في ذلك الغزالي وأبو حامد الغزالي وغيره بأن هذا الاستدلال بكلام الشياطين في أصول الدين، وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول، فقال: رب رجل يعتقد الشيء دليلا وليس بدليل كما يذكر. طبعا هنا يعني يقول أن الغزالي بينكر دخول الجن في الإنسان. قال شيخ الإسلام: وجواب هذا أن الجن فيهم المؤمن والكافر. كلام شيخ الإسلام صحيح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. طيب، كما دل على ذلك القرآن، ويعرف ذلك بحال المصروع، ويعرف بأسباب قد يقضي بها أهل المعرفة. فإذا عرف أن الجنية من أهل الإيمان، كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. وكما في السيرة من أخبار الهواتف، يعني هواتف الجن، وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق. شهادة من شيخ الإسلام إن إبراهيم الخواص له كرامات، فلو علمه بأن هذا الجني من المؤمنين، لما ذكر هذه الحكاية الجن قال اتركني فيه، فإنه يقول القرآن مخلوق، على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن. كلام عظيم. وإحنا قلنا أن ابن القيم رحمه الله قال إن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به، يعترفون بدخول الجن في الإنسان، وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسفلتهم وزنادقتهم. فلا بد من أن نعرفها. على العموم، يعني ما المناسبة هنا من ذكر هذا؟ هو طبعا شيخ الإسلام يذكر هذا عن الخواص، وإن الخواص ذكر إن جني مسلم صالح يصرع إنسانا، وأنه لما أريد علاج هذا الإنسان الجن قال للمعالج اتركني فيه، فإنه يقول القرآن مخلوق. هذه إشارة واضحة إلى أن الخواص وغيره من الصوفية ينكرون مقولة خلق القرآن. فيقصد شيخ الإسلام من هذا أن المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن والأشاعرة الذين يقولون بخلق القرآن، الصوفية أفضل منهم وأعظم وأصح في هذا الباب وأقرب إلى أهل السنة. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكرنا المرة السابقة تعليق شيخ الإسلام على الصوفية، وأنهم يثبتون الصفات ويثبتون علو الله على عرشه، وهم مختلفون عن المعتزلة وأهل الكلام، وكلام الصوفية عن البقاء والإبقاء، وأن هناك أن صفات الرب عز وجل باقية ببقائه، وأما الجنة والأشياء التي ستبقى وعدا من الله فهي باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى. ورد شيخ الإسلام على يحيى بن معاذ لما سئل كيف الله فقال ملك قادر، وأين الله قال بالمرصاد، قال هذا لا ينبغي أن يقال. يستكمل شيخ الإسلام فيقول: وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائرين في كتابه المسمى بالفاروق بإسناد عن يحيى بن معاذ أنه قال: إن الله على العرش دائن من خلقه، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخالط منه الذات بالأقذار، الذات بالأقذار والإتيان في هيئته، وهو يخالف إنكاره الأين في هذه الرواية. تمام، من الكلام عظيم مقبول. لما يقول الله على عرشه بقى من خلقه، نعم هذه قاعدة مسلم بها عند أهل السنة، وأنه قد أحاط بكل شيء علما طبعا، وأحصى كل شيء عددا. أما الجهمية فإنهم يقولون الله ممتزج بالكون، فرأيهم رديء ضليل كما قال. وقال أبو القاسم القشيري: حدثني ابن الحسين قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الروزباري يقول: كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك، فالعقل يدل على أنه بخلافه. أي تخيل للرب عز وجل أو تصور لصفة من صفاته الرب بخلافها أعلى من ذلك، لأن العقل لا يمكن أن يحيط بالله علما. قال: وسأل ابن شاهين الجنيدة عن معنى مع، يعني الله معنا، المعية، عن المعية يعني، فقال على معنيين: مع الأنبياء بالنصرة والكلاءة، وقال كما قال الله: إنني معكما أسمع وأرى، ومع العامة بالعلم والإحاطة، قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقال ابن شاهين: مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. كلام الجنيد إن المعية في معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة بكل شيء، وهذه الله معنا مع الخلق جميعا حقيقة بعلمه وإحاطته، وهناك معية خاصة هذه لأوليائه ينصرهم ويؤيدهم. قال شيخ الإسلام: قلت: هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى، وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان. نعوذ بالله، نعوذ بالله، لكن الله فوق السماء. وينكر هؤلاء الجهمية أن يكون فوق العرش، وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات. طبعا المتصوفة اللي هم أتباع ابن عربي والحلاج قالوا الله هو كل شيء، لهم دانوا بوحدة الوجود، وهذا كلام باطل وعزب الله بل كفر. فهو عندهم هو عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري: وسئل ذنون المصري عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: أثبت ذاته، أثبت ذاته ونفى مكانه، فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. ما هذا؟ القشي ذنون المصري يسأل الرحمن على العرش استوى، فقال أثبت ذاته. نعم الرحمن له ذاته، الرحمن دال بالتضمن على ذات الله سبحانه. ونفى مكانه، كيف نفى مكانه؟ ده أثبت المكان، قال فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. طبعا هو موجود بذاته نعم، وأما الأشياء المخلوقة فهي موجودة بإرادته سبحانه. قلت هذا الكلام لم يذكر له إسنادا عن ذنون، وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له. شوف شيخ الإسلام بينصف ذنون، قال والله هذا لا يثبت، فكيف بهذه المنقطعة المسيئة التي تتضمن أن ينقل عن المشايخ كلام لا يقوله عاقل؟ فإن هذا الكلام ليس فيه مناسبة للآية، بل هو مناقض لها. هل الآية هنا لإثبات الذات؟ لا، الآية لإثبات العلو على العرش. فإن هذه الآية لم تتضمن إثبات ذاته ونفي مكان بوجه من الوجوه. هي طبعا شيخ الإسلام لا يقصد لم تضمن إثبات ذاته، يعني لم تقصد إثبات الذات فقط، إنما هو بالتضمن تثبت ذات الله عز وجل، أما مع نفي المكان لا، بالعكس مع إثبات المكان. فكيف تفسر بذلك؟ وأما قوله هو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه فهو حق، لكن ليس هذا معنى الآية نهائيا. معنى الآية إثبات علو الله، فهو تفسير غلط للآية. حتى لو كان الكلام نفسه صحيحا، يعني لما نقول ما معنى الرحمن على العرش استوى نقول يعني خلق الخلق؟ لا، يقول لك يعني ربنا لم يخلق بل خلق، لكن ليس هذا هو تفسير الآية. عارف أنت تذكر تفسيرا صحيحا لكنه غير مناسب للكلام، تذكر كلاما حقيقيا وتضع تفسيرا لما لا ينبغي. يعني نقول إن الله هو السميع، ما معنى السميع؟ يقول لك يعني يرى كل شيء، نقول لا غلط. يقول لك يعني هو لا يرى كل شيء، يا عم والله يرى كل شيء، لكن يرى كل شيء هذا لأنه البصير سبحانه وليس لأنه السميع. قال وسئل الشبلي عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. الرحمن لم يزل نعم، أما العرش محدث نعم ربنا خلق لكن استوى عليه، أما العرش بالرحمن استوى، الاستواء هنا للرب عز وجل وليس للعرش. قلت هذا، قال شيخ الإسلام، قلت هذا الكلام أيضا ليس له إسناد عن الشبلي، ويتضمن من الباطل ما هو تحريف للقرآن. فأما قوله الرحمن لم يزل والعرش محدث فحق نعم، وأما قوله العرش بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن، فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرش، فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرش؟ وأما ثانيا فإنه إذا قال العرش استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه هو الذي استوى على العرش، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته. فمن اللي استوى هنا، الراحلة ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. طيب وذلك يقتضي، وهذا أهل حين استوت به راحلته اتفق عليه، وذلك يقتضي أن يكون العرش استوى بالله واستقل به وحمله، طبعا مستحيل هذا. وإن لم يرد هذا المعنى وإنما أراد أن العرش اعتدل واستوى بقدرة الله، فهذا ليس هو معنى الآية. يعني إذا كان العرش اعتدل ولا غيره، لكن الآية ليست لها علاقة بهذا. كما ذكرنا أنك تذكر كلاما قد يكون صحيحا ولكنه ليس مناسبا لتفسير ما ثبت. قال فهذا ليس هو معنى الآية، بل هو تحريف صريح يستحق قائله العقوبة البليغة. الله أكبر، شيخ الإسلام يقول أن اللي يقول هذا يستحق العقوبة لأنه بينفي استواء الله، ولا يصلح أن يحكى مثل هذا عن قدوة في الدين كالشبلي، بل ولا عن أطراف الناس. قال وسئل جعفر بن نصير عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال استوى علمه بكل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء. وهذا من نمط الذي قبله وأرداء، وهو أسخف من تأويلات القرامطة الباطنية. يعني الكلام هنا ليس عن علم الله، بل عن أن الله استوى بذاته على العرش، فإن اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك أصلا، الكلام ليس على علم. وجعفر بن نصير الذي نسب إليه هذا الكلام أجل من أن يقول هذا التحريف الذي لا يصدر مثله إلا عن بعض ولاة الرافضة والقرامطة والملحدين الطاعنين في القرآن. قال: وقال جعفر الصادق: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. أعوذ بالله، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، أو كان في شيء لكان محصورا، أو كان هو من شيء لكان محدثا. قال: وقال جعفر الصادق في قوله: ثم دنا فتدلى. من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، وإنما التداني أنه كلما قرب منه بعده عن أنواع المعارف، إذ لا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر الصادق. جعفر الصادق سني، عقيدة سليمة، لكن الشيعة يتكلمون عنه بكلام باطل وينسبون إليه الباطل، نعوذ بالله. قال: وهذا مكذوب على جعفر الصادق، مثل كثير من الإشارات التي ذكرها عنه أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكذب على جعفر كثير منتشر، أكثر الكذب عليهم الشيعة، والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف رواية المفترين عليه. قال: ورأيت بخط الأستاذ أبي علي أنه قيل لصوفي: أين الله؟ فقال: أسحقك الله، يعني سحقا لك، تطلبه مع العين أثرا؟ يعني ربنا مشاهد معلوم، فهل تطلب أثرا؟ قلت: هذا كلام مجمل قد يعني به الصديق معنى صحيحا، ويعني به الزنديق معنى فاسدا، كلام مجمل. فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلو، وقد يكون الاستعلام عن حال المسؤول، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله. فالذي سأل الصوفية أين الله إن كان شكا في نعت ربه أو جاهلا بحال المسؤول فهو ناقص، فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله، وقد عاين السائل من حاله ما عرف به صدقه، فقال: سؤالك سؤال من يريد أن يستدل بالأثر على حال، وأنت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك. فقال: أتطلب مع العين أثرا أو هدى؟ يعني كأن السائل لما قال أين الله لا يقصد العرش وغيره، لكن لعله يقصد الوجود، يعني أين الله، هل الله موجود؟ فإن كان يقصد هذا، يعني هل الله موجود، فقال له: هل تطلب بعد العين أثرا؟ يعني مخلوقاته تدل على وجوده، لكن أين بالأينية بمكان الله على العرش، هذا أمر آخر. كما أن المعروفين بالإيمان من الصحابة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم أين الله، وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية. وهذا كما يذكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال: أين ربك؟ فقال: لا تقل أين ربك، ولكن قل: أين محل الإيمان من قلبك؟ أي أن مثلي لا يقال له أين ربك، فأنا أعرف أين الله، وإنما أسأل عما يليق بمثلي أن يسأل عنه، يعني عن أحوال القلوب والعلم. بل كما في الحكاية المعروفة عن يزيد بن هارون الواسطي ونحوها أيضا لأحمد بن حنبل، أن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فقال: أتقولان لي هذا وأنا يزيد بن هارون الواسطي أعلم الناس السنة 60 سنة؟ فقال: اعذرنا، فإنا بهذا أمرنا، وانصرف وترك. طبعا هذه قصة حكاية لا يمكن تعرفنا من علم الغيب. وظاهر الأمر في حال الصوفي الذي قال أين الله، الذي ذكره الأستاذ أبي علي، أنه قصد هذا، يعني لم يقصد أين الله يعني هل الله على العرش، وإنما يقصد على ويسأل عن الوجود، لأنه قال للسائل: أسحقك الله، سحقا لك، أتطلب مع العين أثرا؟ وهذا العين الذي أغناه عن الأثر إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول، يعني كأنه لا يرد عليه. أنت تسأل عن وجود الله، الأعيان أمامك تثبت ذلك، فلو كان الأول لم يكن جاهلا فيسأل أين الله، ولم يجب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله، فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة امتحان له عن معرفته بربه، فقال: أتطلب مع العين أثرا؟ ما شاء الله على شيخ الإسلام وإنصافه. وأما العين الذي يعنيه الزنديق فأن يكون من أهل الاتحاد المعين فيعتقد أنه عاين الله بعين بصره في الدنيا فيقول أتطلب مع العين أثرا. يعني لو كان هم من أهل القول بالوحدة الوجود فالله هو عين المخلوقات والعياذ بالله، أو يعتقد أن الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقول الاتحادية أهل الاتحاد المطلق أو نحو ذلك من مقالات الزنادقة المنافقين، ولكن ظاهر الحكاية لا يوافقها منصب شيخ الإسلام، فإنه عند هؤلاء العين والأثر واحد. الحمد لله. يعني القائلين بوحدة الوجود عندهم عين الله وأثر واحد، فالله هو نفس السماء والأرض والأشياء المخلوقة. والصوفي قال أتطلب مع العين أثرا، وهذا يقتضي أن السائل بأين يصح منه طلب الأثر بعد العين، وليس في الحكاية مقصود لأبي القاسم من نفي كون الله على العرش، ولا يقول أبو القاسم بأن العارف حصل له في الدنيا من معاينة الله تعالى ما يغنيه عن الأثر. يعني ليس أبو القاسم ممن يقول إن في الدنيا الإنسان يرى الله ويعينه حيث لا يحتاج إلى النظر في آثار مخلوقات، في آثار التي هي مخلوقات. قال أبو القاسم حدثنا الشيخ أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا العباس ابن الخشاب البغدادي قال سمعت أبا القاسم ابن موسى قال سمعت محمد ابن أحمد قال سمعت الأنصاري يقول سمعت الخراز يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله. يرد شيخ الإسلام على هذا القول، قلت هذه الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله، وإن صح هذا الكلام عن أبي سعيد من الخراز فليس مقصوده أن أو ليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك، ولكن أراد أن هذا هو الذي يحقق القرب، وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه فيكون علة لوجوده ودليلا على صحته. وماذا يقول الخراز؟ يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب، إن لم يعد يرى الأشياء حسنة، وهدوء الضمير إلى الله، بمعنى ليس معناها أن الإنسان يرى السماء غير حسنة أو يرى البحار غير حسنة، لا، ولكن يرى أن هذه الآثار المخلوقات الله عز وجل الجمال كله والكمال كله سبحانه، فلعل هذا مقصوده. طيب، كما يروون في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وروي مسندا من وجه ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة ابن سراقة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ فقال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها. الدنيا لم تعد تهمني فصار عندي الحجار مثل الذهب، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. قال عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه. وهذا حديث طبعا ضعيف. فقولهم في هذا الحديث الذي يروونه ما حقيقة إيمانك، أي ما الذي يحقق الإيمان ويصدقه، فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والزهد، كما جاء في الحديث نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، باليقين والزهد. وهذا طبعا حديث أيضا ضعيف. قال علامة الألباني في الصحيحة لا آسف هذا حديث حسن. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذا إسناد حسن لغيره على الأقل، نعم، لأن محمد بن مسلم فيه كلام من قبل حفظه وروى له مسلم المتابعة. طيب ماشي، فنجى أول هذه الأمة باليقين والزهد. من أول الأمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم الخلق وأفضلهم، فهو أولهم، يعني ليس أولهم خلقا إنما أولهم فضلا، وكذلك إبراهيم عليه السلام وكذلك الأنبياء. فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله، هذا تحقيق الإخلاص والتوحيد، الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله، وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهذا على درجتين. فأهل الفناء، طبعا هذا المصطلح نقولنا من علاقة به، ولكن عند الصوفية، يفقدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة وأولي العلم، يعني مع كثرة ذكرهم لله عز وجل واستحضارهم بالقلوب العالم الغيبي، فهم مع الملائكة وأولي العلم، فهنا هؤلاء يفقدون الاهتمام بالأشياء المحيطة. وهو سبحانه شهد وحدانيتهم في إلهيته متضمنة شهادته لجميع خلقه، فإنه شهيد عليم، طبعا اسم الله الشهيد والعليم، ليس عن المخلوقات بغائب سبحانه. فأولو العلم الشاهدون أن لا إله إلا هو إذا لم يكن فيهم عجز يوجب الفناء يعطون من القوة على ما يشهدون به الأمر، يعني هم وإن كان عندهم عجز الله يقويهم على عبادته واليقين به. وتلك شهادة كاملة أكمل من شهادة أهل الفناء، اللي هو يعني فيض الله باليقين والاطمئنان على أهل العلم والملائكة، هذا أعظم شيء وأعظم من الفناء. فيفقدون تأله قلوبهم للأشياء ووجدهم وطمأنينتهم إليها، معتاضين بتأله قلوبهم لله، يعني مع يقينهم بالله وحبهم لله يكادون يغفلون عن الدنيا، وطمأنينة قلوبهم بذكره لا يفقدون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من شهود الربوبية المحيطة جملة وتفصيلا. يشاهدون ربوبية الله عز وجل، وأن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والألوهية الواجبة جملة وتفصيلا، ويشهدون الألوهية التعبدات لله تبارك وتعالى وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والمأمورة. وقال أبو القاسم أي القشيري: سمعت محمد بن الحسين قال سمعت محمد بن علي الحافظ قال سمعت أبا معاذ القزويني قال سمعت أبا علي الدلال قال سمعت أبا عبد الله بن قهرمان قال سمعت إبراهيم الخواص يقول: انتهيت إلى رجل وقد صرعه الشيطان فجعلت أذن في أذنه، يعني رجل مصروع، فجعلت أذن الأذان فعلا أن الشيطان يفر من الأذان، فناداني الشيطان من جوفه: دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. يعني هنا طبعا أبو القاسم بيحكي قصة رجل مصروع، يعني دخول الجن في الإنسان، هذا صحيحنا، هذا ما يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع، لأن الله قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا معناه الجنون في الرجل الممسوس، يعني إذا كان مجنونا يعني أصابه الجن والعياذ بالله، ولذا هم لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له. ولذا ابن عباس قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، وبالتالي لا يجوز إنكار الصرع ودخول الجن في الإنسان، نعم لا يجوز ذلك، لأن هذا ما شهد به القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وأحمد بن حنبل قيل له: إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل بدن المصروع، فقال: يا بني يكذبون، ها هو ذا يتكلم على لسانه، وهذا أمر مشهور. نعم طيب وابن القيم رحمه الله ذكر هذا الكلام، كلام عظيم ذكره في زاد المعاد، ويعني ذكر ذلك وقال: شاهدت شيخنا ابن تيمية يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ خرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها شيخ الإسلام بنفسه، وربما كانت الروح الجن ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. قال شيخ ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل جدا اللي ينكر هذا، وإلا يعني لا ينكره إلا قليل. قال إلا طيب، وهؤلاء القليل يكون قليل، يكون قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصينات النبوية والإيمانية. يعني ابن القيم يقول الإنسان الغافل عن ذكر الله، البعيد عن طاعة الله، الجن يصطرعه طبعا، أما الذي هو يواظب على ذكر الله والأذكار والتعاويذ والتحصينات النبوية فتلقى الروح، فهذا لا يجد الجن إليه سبيلا. أما الشخص الخالي من هذا، خرب القلب، خرب التصرفات والعياذ بالله، تلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، ما عنده السلاح، ليس عنده سلاح التحصينات والأذكار والقرآن، فيؤثر فيه هذا، ربما كان عريانا. طيب، فإذا مسألة دخول الجن في الإنس مسألة حقيقية حقيقية. أما زنادقة الأطباء كما يقول ابن القيم رحمه الله فلا يثبتون إلا صرع الأخلاط وحده، يعني يقولون هذا تأثيرات في الدم، ولكن لا يؤمنون بدخول الجن في الإنسان، وهذا كله غلط. والحقيقة أن بعض أهل الطب يقف ويقول هذه النون كوزس أو النون ريزونز، يعني أسباب غير معلومة، لكن معلوم أن هذا هو صرع الجن والعياذ بالله. وابن القيم يقول وعلاج هذا النوع يعني الصرع يكون بأمرين، أمر من جهة المصروع وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، وبالتعود الصحيح الذي يتواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد قويا. يعني هو يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، لكن أيضا يكون يقينه بالله قويا جدا. فما تتخلف أحدهما لم يغني السلاح كثير طائل، فكيف إذا عدم الأمران جميعا؟ إنسان لا عنده صدق ولا يقين ولا بيذكر الله تبارك وتعالى، فيكون القلب خرابا من التوحيد ومن التوكل ومن التقوى ومن التوجه، ولا سلاح له. وأما من جهة المعالج، لابد أن يكون المعالج من الأقوياء قوى اليقين، ويكتفي بقول أخرج منه، أو يقول بسم الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أخرج عدو الله، أنا رسول الله. ماشي، هذا تعليق يعني على مسألة كلام أبي القاسم، أنه سمع بسنده يعني عن إبراهيم الخواصي يقول أنه رأى المصروع. قال شيخ الإسلام: قلت هذه الحكاية موافقة لأصول السنة، وقد ذكروا نحوها حكايات، واعترض في ذلك الغزالي وأبو حامد الغزالي وغيره بأن هذا الاستدلال بكلام الشياطين في أصول الدين، وذكر عن الإمام أحمد في ذلك حكاية باطلة ذكرها في المنخول، فقال رب رجل يعتقد الشيء دليلا وليس بدليل كما يذكر. طبعا هنا يعني يقول أن الغزالي بينكر دخول الجن في الإنسان. قال شيخ الإسلام: وجواب هذا أن الجن فيهم المؤمن والكافر. كلام شيخ الإسلام صحيح. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر عن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. طيب، كما دل على ذلك القرآن، ويعرف ذلك بحال المصروع، ويعرف بأسباب قد يقضي بها أهل المعرفة. فإذا عرف أن الجنية من أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن بالقرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكما في السيرة من أخبار الهواتف، يعني هواتف الجن. وإبراهيم الخواص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق، شهادة من شيخ الإسلام إن إبراهيم الخواص له كرامات، فله علمه بأن هذا الجني من المؤمنين. لما ذكر هذه الحكاية الجن قال اتركني فيه، فإنه يقول القرآن مخلوق، على سبيل الذم لمن يقول بخلق القرآن. كلام عظيم. وإحنا قلنا أن ابن القيم رحمه الله قال إن أئمة الأطباء وعقلاءهم يعترفون به، يعترفون بدخول الجن في الإنسان، وإنما أنكر ذلك جهلة الأطباء وسفلتهم وزنادقتهم، فلا بد من أن نعرفها. على العموم يعني ما المناسبة هنا من ذكر هذا؟ هو طبعا شيخ الإسلام يذكر هذا عن الخواص، وإن الخواص ذكر إن جني مسلم صالح يصرع إنسانا، وأنه لما أريد علاج هذا الإنسان الجن قال للمعالج اتركني فيه فإنه يقول القرآن مخلوق. هذه إشارة واضحة إلى أن الخواص وغيره من الصوفية ينكرون مقولة خلق القرآن. فيقصد شيخ الإسلام من هذا أن المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن والأشاعرة الذين يقولون بخلق القرآن، الصوفية أفضل منهم وأعظم وأصح في هذا الباب وأقرب إلى أهل السنة. بارك الله فيكم.